الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشرك بالله عز وجل أكبر المعاصي والذنوب، ويطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. وأما في الشرع فللشرك معنيان عام وخاص. المعنى العام تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج تحت هذا المعنى ثلاثة أنواع: الأول الشرك في الربوبية، والثاني الشرك في الأسماء والصفات، والثالث الشرك في الألوهية. الشرك في الربوبية هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية، أو هو نسبة شيء منها إلى غير الله، كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. النوع الثاني الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرك في الألوهية هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما الشرك بالمعنى الخاص فهو أن يتخذ لله ندا، يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك إذا أطلقت في الكتاب أو السنة. وجاءت أدلة كثيرة في ذم الشرك وبيان خطره، وتنوعت دلالات النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. أخبر تعالى أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قبل الموت، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووصفه تعالى بأنه أظلم الظلم، فقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأخبر أن الشرك محبط للأعمال، فقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ووصف الله الشرك بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به، فقال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخبر تعالى أن من مات على الشرك يكون مخلدا في نار جهنم، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة، وهي كثيرة جدا في الكتاب العزيز. وأما سبب وقوع الشرك فإن أصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين، وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم، قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم، إلى أن آل الأمر بهم إلى عبادتهم. يشهد لهذا ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحميرة لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائه، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، يعني علم تلك الصور بخصوصها، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وروى ابن جرير عن محمد بن قيس عند قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية، قال كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم، فجمعوا بين فتنتين، الأولى العكوف عند قبورهم، والثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية. فهذان الأمران وهما الغلو في الصالحين المعظمين وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.